الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا، نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أجهب الهم عنا وعن كل مهموم، وفرج الكرب عنا وعن كل مكروب، ونفس الضيق عنا وعن كل متضايق. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى غيرك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وباعدنا عما تكرهه وتأباه. ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى ودوام النعم وحسن الختام. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على محبتك. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأعطر تحياتك وأعلى درجاتك وأرفع مقاماتك لعبدك ونبيك وحبيبك سيدنا محمد. اللهم صل عليه وعلى آل بيته وعلى أزواجه وعلى أصحابه وعلى ذريته. اللهم اجعلنا بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الفائزين. صل عليه صلاة تشرح لنا بها صدورنا، وتيسر لنا بها أمورنا، وتحل لنا بها عقد ألسنتنا، وتوسع بها أرزاقنا، وتحسن بها أخلاقنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم اقض لكل واحد خبر معنا حاجته، وأعطه مسألته، واشرح له صدره، ونور له قلبه، وأصلح له زوجه، واهد له ولده، ووسع له رزقه، واجعلنا من عبادك الشاكرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علما علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس 24 في دروس سلسلة مكارم الأخلاق. مرة جديدة أيها الإخوة، الإسلام أمور ثلاثة: عقيدة، وشريعة، وأخلاق. من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وإن الأدب ليرفع المملوك حتى يجلسه في مجالس الملوك. وإنك لترى الرجل يعجبك، فإذا تصرف تصرفا غير أديب سقط من عينك. ولا تزال الملوك تجالس أهل الأدب، ولا يزال الأدب عنوان العلم وعنوان الرفعة، بل إن كليات جامعية بفروع عديدة تسمى في البلاد العربية كليات الآداب، لأن الأدب عنوان الأمة. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إذا تجرد الإنسان من أخلاقه الحسنة، وتبرأ من آدابه العالية، وتنصل من سلوكه الحسن، فقد قارب الحيوان. إذا استغنى المرء عن الصدق، إذا فشت الخيانة في الأسواق، إذا شاعت الرذيلة في الشوارع، إذا عمت الفطيعة البيوت، إذا صار الكذب ملح الرجال، إذا صار الناس يتفاضلون بالظلم، الذي يستطيع أن يجور أكثر هو صاحب القيم الأكبر، فقد تحول هؤلاء الناس إلى غابة تعيش فيها مخلوقات صورها صور البشر، لكن سلوكياتها وأفعالها أفعال غير البشر. لذلك كانت هذه السلسلة من الدروس مكارم الأخلاق، وأنت تشعر بقيمة الخلق الكريم في كل منعطف من منعطفات حياتك، في بيعك، في شرائك، في أخذك، في عطائك، في سفرك، في حضرك. يعني عندما تنزل إلى السوق وأنت مطمئن أن هذا البائع لن يكذب عليك، لن يغدر بك، لن يخونك، تنزل إلى السوق وأنت مرتاح. لكن إذا كنت مترقبا لخديعة وغش وغدر وخيانة، تزداد الأمراض القلبية والأمراض العصبية وما يسميه الأطباء الستريس والشدة والأزمات النفسية، لأن الناس باتوا يتوقعون الغدر بهم من كل جانب. حتى إذا كنت في سفر تشعر بأن الناس إنما يتفاضلون بأخلاقهم. في رحلة العمرة هذه على باب الفندق استقبلنا أو رأينا فوجا من أفواج المعتمرين قادما الآن إلى مكة أو إلى المدينة، وإذا بهذا الفوج رجال منه ونساء يتكلمنا كلاما غير مناسب أبدا مع مدير الفوج، يبدو بأنه تأخر عليهم بشيء أو يعني غير لهم بشيء، وإذا بالكلام الفاحش يخرج عن الألسنة. فأنت تعجب من إنسان ذاهب إلى الكعبة أو ذاهب إلى زيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هو له من الخلق الدنيء ما يبعده آلاف المراتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعانا ولا لعانا ولا فحاشا. بالمقابل تسمع أيضا يعني عن رجل مسؤول عن مجموعة من المعتمرين وعدهم وعودا معينة، حتى إذا كانوا في العمرة أو كانوا في الحج خالف كل المواعيد الذي وعد. وقالت لي إحدى المجموعات، مجموعات المعتمرين، أنهم كانوا على استعداد أن مدير الفوج سيكون معهم في كل أيام الرحلة، وإذا به يوصلهم إلى الفندق ويقول لهم يعني ألقاكم بعد 7 أيام، وذهب خرج ولم يعود، بعد 7 أيام جاء إليه. طيب وهؤلاء القوم ينتظرون من يرشدهم، من يعلمهم، من يدلهم، لكن الرجل غدر بهم وهو ذاهب إلى الكعبة، وهو ذاهب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولعله بهذا التصرف يكون أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إذا حدث صدق، إذا وعد وفى، إذا أؤتمن أدى، هذا قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن العكس، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدرا، هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عده في المنافقين، وقال وإن صام وإن صلى وإن زعم أنه من المسلمين. إذن يا أيها الإخوة، هناك حاجة ليراجع كل واحد فينا، كل أخت فينا، مسألة مدى انضباطه بأخلاقيات هذا الدين. من قديم كان يعاب، يعني ليس بالقديم الكثير، من 60 سنة أو 70 سنة، يعاب على البلاد الإسلامية من قبل البلاد المادية والرأسمالية أننا كثيرا ما نتكلم بالأخلاق، ويقولون يا أخي الناس وصلوا إلى الفضاء وأنتم لازلتم تقولون هذا حلال وهذا حرام، وهذا عيب وهذا ليس بعيب، لأنكم أنتم الشرقيون هكذا يقولون لا تملكون شيئا، لذلك يعني تمضون أوقاتكم في هذه الأخلاق. وإذا بالعالم المادي اليوم يطرح مسألة الأخلاق لتكون مناهج دراسة في الجامعات، الآن في كليات الطب تدرس مادة أخلاقيات الطب، لأن الطبيب الذي لا يحمل أخلاقا هذا طبيب يدمر بدل أن يبني، ويفسد بدل أن يحسن، ويقتل بدل أن يساعد في الشفاء من الأمراض. وجدوا بعض الأطباء يعتدون على حياة المرضى، يعني هناك طبيب أستاذ جامعة أمريكي اكتشفت المحكمة أنه قتل 80 مريضا من مرضاه. الطبيب الذي يتوقع منه أن يساعد المريض بالشفاء، وإذا هو بقاتل 80 مريضا. هناك بعض الأطباء يجهضون مريضاتهم، قتل هذا الإجهاض. هناك بعض من يعملون في دائرة الطبية ربما يسرقون بعض المواد والمنتجات الطبية المؤتمنين عليها. طبيب بدون أخلاق بدل أن يرفعه الطب أو العلم، وإذا هو يهوي به إلى حضيض، ممكن أن يبيع مواد مخدرة، ممكن أن يحرر وصفات دوائية مزورة، وهكذا. مهندس بدون أخلاق يسرق من الحديد المعد لأساسات البناء، ثم ينشئ مدرسة تسقط على الأطفال فيها وتسبب قتلى من هؤلاء الأولاد. مهندس بدون أخلاق بدل الأخلاق أو الهندسة ما ترفعه وإذا به فضعه. لذلك الآن اقتصادي بدون أخلاق، في صيحات عالمية الآن في العالم غير المسلم تقول الأخلاق قبل الاقتصاد، قبل ما بدنا نبيع ونشتري لابد أن نتعلم الأخلاق. وهكذا أيها الإخوة، بات البحث عن الأخلاق بحثا عن أرقى أنواع العلوم. من أجل هذا كانت هذه السلسلة مكارم الأخلاق. ونحن المسلمين الأخلاق عندنا دين، الصدق عندنا دين، النظافة والنظام عندنا دين، البر عندنا دين، الصبر عندنا دين، السماحة عندنا دين. لكن الواقع أحيانا أن بعضنا ينسى وإذا به تزل قدمه. لذلك كانت هذه الدروس مكارم الأخلاق. هذه الدروس أيها الإخوة والأخوات هي تذكير لشيء تعلمونه، لكن المراد الحقيقة كل واحد بيننا أن يراجع نفسه، إذا فيه خلق دني أن يجتهد بالتخلص منه، وإذا فيه خلق حسن أن يعززه. كنا نتكلم في الدرس الماضي عن الصبر، وهذا حديث جديد أيضا آخر في الصبر. سبق أن الصبر هو حبس النفس على ما تكره، وسمة الإنسان أنه مكلف بالصبر وبحبس نفسه على ما يكره. ولا بد لك في هذه الحياة أن تصبر وتصابر حتى تحقق رغائبك. وسبق أن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على المصائب، وصبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي. هكذا قسم العلماء الصبر. وقد ورد الحديث عن الصبر في القرآن الكريم في 90 موضعا، 90 مرة رب العالمين في القرآن الكريم يعرض للحديث عن الصبر، عن أمر بالصبر، عن ثناء على الصابرين، عن حديث عن صبر أولي العزم من الأنبياء والرسل. بل إن سورة يوسف عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام يسميها بعض العلماء سورة الصبر. وأنت تعجب من قصة يوسف، وأنت تعجبين من سيدنا يوسف عندما يصبر على أذية إخوانه له، ثم يصبر على إلقائه في الجب، ثم يصبر على بيعه بيع العبيد، بيع في الأسواق بيع العبيد، ثم يصبر على الخدمة في بيت العبيد، ثم يصبر عن طلب المعصية من قبل امرأة العبيد، ثم يصبر على إلقائه في السجن بضع سنين، ثم يصبر على فقد أبيه وفقد أمه سنوات عديدة. والعلماء قالوا بين فقد سيدنا يوسف لوالديه وبين اجتماعه بهم 40 سنة، ابن يفقد أهله 40 سنة، وأب يفقد ابنه كمان 40 سنة. وتتحدث السورة أيضا عن صبر سيدنا يعقوب والد سيدنا يوسف على ما وقع بين الإخوة مع بعضهم البعض، يعني الأب عندما يرى أولاده على غير وفاق وعلى شجار وعلى كيد وعلى أذية يتمزق قلبه عليهم. سيدنا يعقوب يصبر على الشقاق الذي يقع بين أولاده، ثم يصبر على فقد ابنه الأول، ويصبر على فقد ابنه الثاني. لذلك بعض العلماء سمى سورة يوسف كلها سورة الصبر. وفي خاتمة السورة كلمات من آيات القرآن الكريم: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وكأنها خلاصة هذه القصة وخلاصة هذه السورة: إذا أنت صبرت واتقيت الله عز وجل فإن الله لن يضيع أجرك. فسبق حديثه في الدروس الماضية عن أنواع الصبر: صبر على الشدائد، وصبر على الطاعات، وصبر عن المعاصي. اليوم الحديث أسباب تسهيل المصائب. يعني إذا نزلت بواحد منا شدة، إذا تعرض واحد فينا إلى صبر عن المعصية، المعاصي تعرض أمامه ويريد أن يصبر عليها ويشعر بتعب من جراء الصبر عن المعصية، يعرض عليه الحرام ولا يقترب، لكنه يشعر في داخله بنار تحرقه. إذا كان أحدنا يكابد تعبا من صلاته أو من صومه أو من زكاته أو من صدقاته أو من حضوره في مجالس العلم، هذه كلها تحتاج إلى صبر. أو كانت زوجة تجد صعوبة في زوجها، أو زوج يجد صعوبة في زوجته، أو بائع يجد صعوبة في الكسب الحلال، أو شاب يجد صعوبة في البحث عن عمل، أو صاحب عمل يجد صعوبة في تأمين عمال مخلصين وصادقين، أو ابن يجد صعوبة من جراء بره لأبيه وأمه، أبوه صعب جدا وهو يبر أباه، أو أب يجد صعوبة في تعامله مع ولده. طيب، هل هناك أشياء تسهل عليه هذه المنظفات؟ حديث اليوم أسباب تسهيل المصائب. إذا نزلت بك شدة، ضائقة، صعوبة، مصيبة، صبر على بلاء، صبر عن معصية، صبر على طاعة، فاذكر أمورا ستة تسهل عليك هذه المصائب وتخفف عليك هذه الشدائد وتهون عليك وقع هذه الأزمات وتقلل عنك تأثيرها وضررها. الأمر الأول، تذكر أن الحياة ليست دائمة. يعني إذا إنسان مريض مرضا مزمنا وهذا المرض يتعبه ويضنيه ويشق عليه، فليذكر هذا المريض بين الحين والآخر أن هذا المرض مقرون بهذه الحياة الدنيا، فإذا انتهت حياته وكان من أهل التقوى انتهى هذا المرض. ويقول لأحد الإخوة: الحمد لله أن الحياة ليست دائمة. بالفعل الحمد لله، في مشكلة كبيرة كان هم كبير ينزل بأناس كثر لو كانت الحياة دائمة. يعني لو أن إنسانا ابتلي بزوجة صعبة بيقول لك: يا أخي 50 سنة شغلتنا وبعدين بعدين كل واحد الله بيأخذ أمانته. أما لو كانت الشغلة خالدا مخلدا أبدا فيها في الدنيا شيء صعب جدا. لو زوجي ابتلي بزوج صعب، فلتذكر أن الحياة ليست دائمة. يعني ما مضى كثير، كم بقي؟ 10 20 30. اتصلت بي مرة سيدة على الإذاعة لتخبرني عن صعوبة زوجها وعن سوء خلق زوجها وعن إساءات زوجها. صوتها صوت كبير. قلت لها: يا خالة كم عمرك؟ قالت: 70 سنة. قلت: إذن الحل عندك، لست بحاجة إلى حل. يعني ما مضى مضى كثير، وكم بقي يعني في الحياة؟ فليذكر الإنسان لأجل أن يخفف عليه مصائبه وشدائده وأزماته، فليذكر أن الحياة ليست دائمة. جاء في بعض الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل راكب مال إلى ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. ما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل راكب. أنت أيها المسلم، أنت أيها المسلمة، خلودك ليس هنا، مشروعك الأكبر ليس لهذه الدار. أنت راكب ماشي. ما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل راكب مال إلى ظل شجرة في يوم صائف. ظل الشجرة هو هذه الدنيا، ثم راح وتركها. وهكذا كلنا سيترك هذه الحياة الدنيا. لذلك إن نزلت بك شدة، إن ضاق عليك أمر الرزق الحلال، إن ضاقت عليك أو شعرت بآلام شديدة من جراء تركك للحرام، اذكر بأن هذه الدنيا ليست دائمة، وأنك غدا ذاهب إلى دار هناك تستقر فيها وتنال أجور صبرك في هذه الحياة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره. إذا أردت أنت وأنت الآن ماضي باتجاه الجنة، نسأل الله أن يدخلنا وإياكم الجنة، وأنت ذاهب باتجاه الجنة اعلم بأنك لن تصل إلى الجنة حتى تخترق المكاره. في سياج من المكاره يحيط بالجنة، إذا اخترقت هذا السياج ستدخلها. وحفت النار بالشهوات. النار محفوفة بالأهواء، النار محفوفة بالمزلات، النار محفوفة بالشهوات، النار محفوفة بالخطأ، النار محفوفة باتباع هوى النفس. الماء النار محفوفة بالمذالب. لذلك إذا رأيت صعوبة في حياتك، شدائد في حياتك، اصبر واعلم بأن هذه الدنيا ليست دائمة. سئل سيدنا علي رضي الله عنه عن الدنيا فقال: تغر وتضر وتمر. تغر وتضر، بس النقطة المهمة أنها تمر. لذلك فلتضر ما شاءت أن تضر، ما الأمر منتهي بعدين، بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، بعد 50 سنة، بعد 70 سنة سيمر. وسئل بعض الصالحين عن الدنيا فقال: إذا أقبلت أدبرت. ما بدهم هذه الدنيا، إذا أقبلت أدبرت. وقال آخر: الدنيا أمد والآخرة أبد. الدنيا أمد، يعني أمد قصير محدود، بس الآخرة هي التي تخلد فيها أنت إلى الأبد. فأمور 6 تسهل عليك الشدائد والمصائب. أولها: تذكر أن الدنيا ليست دائمة والموت آت، هذا بيخفف عليك وقع المصيبة. ثانيها: اعلم أن الشدائد تتقدر بأوقات، لا تنصرم قبلها ولا تستديم بعدها. اعلم أن الشدائد تتقدر بأوقات، يعني الله عز وجل خلق كل شيء بقدر، وانت قد ما جزعت من المصيبة وقد ما تألمت من المصيبة، الله عز وجل واضع لهذه المصيبة أجل محدود، لا بتقدر هذه المصيبة أن تبقى بعد هذا الأجل ولا أن تذهب قبل هذا الأجل. فالأمر مقدر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. الأمر مقدر. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لذلك إذا نزلت هذه الشدة، هذه المصيبة، مما يسهلها عليك أن تعلم بأنها بقدر الله عز وجل. وإذا كانت بقدر الله وأنت تعلم بأن الله حكيم، حمدت الله عز وجل على هذه المصيبة التي نزلت في حينها وفي وقتها وفي شكلها. تذكرون صاحب السفينة الذي في سورة الكهف ركب مع أهل السفينة فخرقها؟ الناظر إلى هذا العمل يراه نظر سوء، أنه أخي لما خرقت السفينة، هذه السفينة مخروقة. وإذا به يخرقها قال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني يأخذ كل سفينة جميلة غصبا، لذلك أنا أردت أن أعيبها من أجل لا يأخذ هذا الملك. وإذا بهذا العيب هو عين الكمال. حدثني أحد الإخوة عن فتاة مسلمة أصيبت بسرطان، نسأل الله السلام لنا ولكم ولذرياتنا وذرياتكم. في آخر حياتها تعبت تعبا شديدا، ذهب بها إلى العناية المشددة، غرفة العناية المشددة. داخل الغرفة موجودة هي وأسرة 3 أخرى، يعني في 4 أسرة بالغرفة. وغرفة العناية لا يوجد بها أحد إلا طبيب أو ممرضة أو من يشرف عليه، وهؤلاء المرضى. وهي في غرفة العناية المشددة، بينها وبين السرير الذي أمامها ستارة، وتسمع هي من حديث الممرضة معها أو مع من خلف الستارة أن من خلف الستارة هي فتاة. يوم من الأيام طلبت من الممرضة، قالت لها: إذا ممكن تفتحي لي هذه الستارة؟ وهنا في فتاة بيتكلم أنا وياها، يعني هيك
ممكن استأنس بها. فتحت الستارة، تعرفت على الفتاة، وإذا بفتاة غير مسلمة هذه الملقاة على السرير الآخر في العناية المشددة، وإذا بها في يأس شديد من الحياة الدنيا والآخرة. فهذه الفتاة المسلمة المصابة بالسرطان التي هي في آخر أيامها بدأت تتكلم مع هذه الفتاة تحدثها عن الدين، صارت تقول: نحن المسلمين وعدنا الله عز وجل من جراء المصائب التي تأتينا والآلام بأنه سيدخلنا الجنة بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. تحدث عن آيات الصبر وعن أحاديث الصبر وعن موعود الله عز وجل ووعد الله عز وجل لهؤلاء المؤمنين. فبتقول البنت: إلا يعني الآن إذا أنا كون من المسلمات الله بيأجرني على هذه الآلام التي أشعر بها؟ هي البنت الأخرى متألمة، قالت: طبعا طبعا ولك عند الله رسلة. قالت: كيف إذا أنا بدي أسلم؟ قالت: قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالتها هذه الفتاة، وبعد أيام انتقلت إلى رحمة الله، ماتت. بالله عليكم، دخول هذه الفتاة المسلمة إلى داخل غرفة العناية المشددة في مثل هذه اللحظات أو تلك الأيام، هل كان باب خير أو باب شر لها؟ باب خير، الله هدى على يدها فتاة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك ما طلعت عليه الشمس وغرب. قدر، إذا علمت بأن الذي ينزل بك هذه الشدة هو رب العالمين وهو الحكيم وهو اللطيف وهو الخبير، سهلت عليك المصيبة، أن الله قدر هذا الأمر. مرة أحد الأعراب فقد إبله، أصابت إبله أو أصاب إبله مرض الجرب، مرض اعترى الإبل فأضمها، والإبل أنفس أموال العرب. فرؤيا وهو جالس على سلة يغزل بالصوف، وقد جاءه رجل ليعزيه بمرض جماله. شو الجمل حقه؟ شي 100,000 ليرة سوري، 200,000 ليرة سوري. إذا عنده شي 20 جمل، 50 جمل، يعني هدون شي 5 مليون، 10 مليون، أكثر أو أقل. جاء رجل ليعزيه، فأنشد يقول هذا الأعرابي، يقول: لا والذي أنا عبد من خلائقه، لا والذي أنا عبد من خلائقه، والمرء في الدهر رزق الهم والحزن. كل واحد بيناتنا أيها الإخوة، الرزق هو كأنه الدريئة أو الشاخصة التي يضرب عليها السهام، يعني تأتيه الهموم من هنا وتأتيه الأحزان من هنا وتأتيه الضائقات من هنا ويأتيه القلق من هنا، كلها يثنى على هذه الرتبة. لا والذي أنا عبد من خلائقه، والمرء في الدهر رزق الهم والحزن، ما سرني أن إبلي في مباركها، وما جرى من قضاء الله لم يكن. ما سرني أن إبلي في مباركها، أنا ما بفرح لو كانت إبلي كلها معفاية وموجودة في الحظيرة في مكان رتعها. ما سرني أن إبلي في مباركها، وما جرى من قضاء الله لم يكن. ما دام الله أحب أن يكون، قدر أن يكون وقضى، أنا هذا محبوبي، أنا أحب قضاء الله وقدره. فأسباب تسهيل المصائب، أولها أن يتذكر الإنسان أن الحياة ليست دائمة، وثانيها أن يعلم أن هذه الشدائد تتقدر بأوقات لا تنصرم قبلها ولا تستديم بعدها. وثالثها أن يعلم أن هناك من أصيب بما هو أشد مما هو فيه. يعني إذا أنت تذكرت يعني إنسان فقد بصره نسأل الله السلامة، فليذكر أن هناك إنسانا آخر فقد بصره وسمعه. منيح واحد فقد بصره بس يسمع. رجل فقد ابنه فليعلم بأن هناك من فقد ابنيه. هذا الذي رأيناه كلنا على شاشات التلفاز في غزة، هذا الرجل الذي فقد 5 من أولاده، جاءت قذيفة إسرائيلية على بيته فقد 5 من أولاده وبقي الرجل وحيدا وحملهم أشلاء. فإذا نظر الإنسان إلى من هو مصاب بمصائب أشد مما هو فيه، أحيانا الرجل بيكون دخله الشهري قليل، هناك أناس لا دخل لهم أصلا، فإذا نظرت بمن هو دونك في الدنيا بمن هو متعرض لبلاء أشد من بلائك، هذا يخفف عليك وقع الشدائد ووقع المصائب. قيل للشعبي في نائبة، الشعبي نزلت به نائبة، قيل له كيف أصبحت؟ قال أصبحت بين نعمتين، خير منشور وشر مستور. هو نزل في مصيبة، قالوا له كيف؟ قال لهم أنا الله معيشني بين نعمتين، خير منشور ينشر عني أخبارا خيرة وشر مستور. فالأمر الثالث الذي يسهل المصائب أن تنظر إلى من أصيب ببلايا ورزايا أشد من بلاياك ورزايا. يعني أحيانا فتاة تبلغ من العمر 30 سنة، 35 سنة، لا تتزوج، ما تزوجت وما أتيح لها زوج وما جاءها الزوج الجيد، هي متألمة من هذه الشدة النفسية أنها بدون زوج، وإخوانها وإخوانها وأخواتها وجاراتها متزوجات. لا شك بأنك في ضائقة، لكن اصبري واتقي واعلمي بأن هناك فتيات غير متزوجات ولهم أب قاسي يؤذيهن بالكلام غير الجيد وبالأفعال غير الجيدة. والله حدثتني إحدى الأخوات بأن 3 من الأخوات البنات لسن متزوجات موظفات ولهن أب كبير السن والوالدة متوفاة، 3 بنات موظفات يعملن طيلة الشهر ويطلب إليهن أبوهن أن يأتينه بالراتب في كل نهاية شهر ولا يرضى أن يؤويهن في البيت حتى يأتينه بالراتب، ثم هو يتصرف في هذا المال على هوى نفسه وشهواته ولا يؤدي للبيت إلا الشيء القليل جدا. فإذا كنت أنت فتاة مالك مزوجة بس الحمد لله والدك يحنو عليك، أخوك يرعاك، أمك ترعاك، نساء الأسرة ترعاك، انظري إلى من هو في وضع أسوأ بكثير من وضعك. أحيانا شاب خريج جامعي صار 8 أشهر ما يبحث عن عمل فلا يجد، يشعر بأن نارا تحيطه. الحمد لله أنت خريج جامعي، غيرك بدون عمل وبدون هذه الشهادة، واعلم بأنك عما قريب وعما قليل إن شاء الله ستجد، بس ابقى صابرا وابقى متقيا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الأمر الرابع الذي يسهل المصائب والشدائد وقعها على الإنسان أن يتأسى المرء بأولي النهى من الناس وكبار القوم إذا نزلت بهم الشدائد. يعني إذا نزلت بك شدة في مرض تذكر سيدنا أيوب عليه السلام، إذا نزلت بك شدة من عقوق الولد، تذكر سيدنا نوح عليه السلام، إذا نزلت بك شدة من صعوبة الأب تذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام، إذا نزلت لك فتنة تعرض عليك الحرام تذكر سيدنا يوسف عليه السلام، وإذا أردت فتذكر في كل ذلك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. والله عجيب يا أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم رزق 7 أولاد، 3 من الذكور و4 من الإناث، كل أولاده ماتوا في حياتهم صلى الله عليه وسلم، ما عدا السيدة فاطمة ماتت بعده ب6 أشهر. يعني ماتت البنت الأولى، ماتت البنت الثانية، ماتت البنت الثالثة، مات الابن الأول، مات الابن الثاني، مات الابن الثالث. ما هذه الشدائد التي تنزل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا نزلت بك شدة تذكر حبيبك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. إذا أصبت بالجوع تذكر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم شد على بطنه 2 حجرين من الجوع. كان يمر الهلال والهلال والهلال 2 شهر ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال يا خالة فما كان طعامكم؟ فشو عم تأكلوا أنتوا؟ 2 شهر ما شعلتوا النار؟ قالت الأسودان، التمر والماء. سيدنا أبو ذر توارى في ظل الكعبة، جدار الكعبة، 3 أيام بدون طعام، ما بل جوفه إلا ماء زمزم. الصحابة من شدة الجوع أكلوا ورق الشجر حتى تقرحت أسناقهم، وحتى كان أحدهم يضع كما تضع الشاة، ما في أكل، فارغ المعدة والأمعاء. إذا نزلت بك شدة تذكر هؤلاء أولي النهى وأولي الحجة وكبار القوم، كيف يتصرفون؟ ماذا يقولون؟ ماذا يعملون؟ واعلم بأن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. فامرأة أنت وجدت صعوبة مع أولادك، هكذا كان الصالحون. سيدنا لقمان بقي سنوات طويلة يدعو ابنه يا بني يا بني يا بني يا بني يا بني. لذلك إذا وجدت صعوبة بأولادك لا تيأسي، لا تقولي أنا ما عم بدي هذه العيشة، لا تدعي على نفسك الله يخلصني منكم، ما هذه سمة أولي النهى. فمما يسهل المصائب أن تذكر بأن الكبار يصابون. فأنت الآن تمشي في ممشى هؤلاء الكبار. يقول البحتري له قصيدة، يقول: فلا عجب للأسد إن ظفرت بها كلاب الأعادي من فصيح وأعجم. يعني في مرات الأسد يأتيه كلب ينهش منه، يصاب هذا الكبير بشيء دني جدا. قال: فلا عجب للأسد إن ظفرت بها كلاب الأعادي من فصيح وأعجم، فحربة وحشي سقت حمزة الردى. يعني سيدنا حمزة أسد الله أصابه وحشي كان كافرا، فحربة وحشي سقت حمزة الردى، وموت علي من حسام بن ملجم. ابن ملجم يهودي قتل سيدنا عليا. فإذا أنت أصبت برزية في الحياة هكذا الأسد، هكذا الناس الكبار يصابون. فتذكر هؤلاء الكبار، هذا مما يخفف عنك ويسليك في هذه الحياة. الأمر الخامس قبل الأخير مما يسلي ويخفف المصائب إذا نزلت على الإنسان والشدائد، أن يعلم أن البلاء يقوي الإنسان ويقوم عموده. يعني من زمان في مثل عامي بيقول الضربة اللي ما بتقتل بتقوي. شلون بيعلموا الملاكم كيف بيعطول؟ يعني بيعلموا القوة بيضربوه. من كثر الضرب بعد الملاكم بتلاقي بيصير إنسان ماكن. ابنك أحيانا ينزل إلى العمل بيتعب أول يوم وبيتعب ثاني يوم بيتعب ثالث يوم، أنت تتركه ويتعب بعدين يعتاد هذا التعب وهذا الجهد ويتقوى عليه. فهذه البلايا التي تنزل بالإنسان كيف تصفح صفائح الحديد؟ بالضرب، يضرب عليها بالمطارق الشديدة جدا، وإذا بهذه القضوان تتحول إلى رقائق. كيف يصنع الذهب؟ بالعرض على النار. فهذه الفتن وهذه البلايا وهذه الشدائد تجعلك بطلا، تجعلك شهما، تجعلك قويا، تجعلك أقوى مما كنت قبلها. أما إذا إنسان هيك منشأ، الله عز وجل قال أفمن ينشأ في الحلية، إذا بس قاعد واحد بالحلي وبالزينة وبالرفاهية وكل شيء، شو بدك؟ طعام هي طعام، شراب هي شراب، منصب هي منصب، عمل وظيفي هي عمل وظيفي، بدك نقلك يا بيك حاضر يا بيك، ما بتشعر. قالوا ومن أخذ البلاد بغير حرب، شو كملت البيت؟ هان عليه تسليم البلاد. أما إذا بدك أنت بدك تأخذ الدنيا غلابة، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة، بدها مغالبة هذه الحياة حتى تأخذ. فلذلك إذا أنت شعرت بصعوبة في الوصول إلى العمل الوظيفي لا 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 تزعل كثير، بالعكس افرح، لأنك إذا تمسكت بهذا الذي ستعمل به غدا ستتمسك به تمسكا قويا. إذا عرضت عليك الفتن ووجدت صعوبة في تركها افرح، لأنك بهذه الصعوبة ستؤجر أجرا كبيرا. إذا وجدت صعوبة في الزواج افرح، لأن الحقيقة يا أيها الإخوة لا، إذا كان الزواج كمان يعني سهل جدا، يعني الواحد إذا دق تليفون لأول عائلة وقال له أعطوني بنتكم، قالوا له توكلنا على الله جيب لك 500 ورقة وتعاقدها، أكل يوم بتجول وكل يوم يطلق. أما وأنه بيموت 100 موتة وبيعيش 100 عيشة حتى يتزوج، بكرة مهما زوجته طلعت صعبة بيقول لك يا أخي عطينا لفونا وتحتنا حتى أخذنا، ماشي الحال، نعمة أحسن من بلد. شو بده يعمل؟ يعني مرات أنت تجد في الحياة صعوبة، هذه الصعوبة تقويك، هذه الصعوبة تدعمك، هذه الصعوبة تثقلك، هذه الصعوبة تقومك. لذلك إذا نزلت بك بلايا، إذا نزلت بك شدائد، إذا نزلت بك أزمات، ما تنهار مباشرة، بالعكس اعلم بأن هذه الشدائد وهذه البلايا وهذه النوائب ستقويك. يقول أحد الشعراء نوائب الدهر أدبتني، نوائب الدهر أدبتني وإنما يوعظ الأديب، قد ذقت حلوا وذقت مرا كذاك عيش الفتى ضروب. هيك الإنسان مرة حلو ومرة مر، لم يمض بؤس ولا نعيم إلا ولي فيهما نصيب. أنا ذقت من النعيم وذقت من البؤس. فشو علي أنت إذا افتقرت في بعض الأحيان؟ افتقر، شو الهم يعني؟ بالعكس هذا يقوي. حتى الآن الأطباء يطلبون من الإنسان أن يجيع نفسه في بعض الأيام، وخطأ أيها الإخوة أن يبقى الإنسان دائم الشبع، الشبع. وقالوا البطمة تذهب الفطمة، ولما بتشوف إنسان متخم فاعلم بأنه بليد. وتابعوا ما يجري في المدارس والجامعات، شوفوا من الأوائل في الجامعات في المدارس في الرتب الوظيفية، الفقراء، واللي متوفر له كل شيء وعنده مترف من أمور المال لا تجده يعني لا يحرك ساكنا. لذلك إذا أصبت بفقر شو علي هذا الفقر؟ اصبر عليه لأنه سيقويك. في دراسة عن العبقرية والإبداع والقيادة درسوا العباقرة والمبدعين والقادة خلال حقبة زمنية كبيرة، وجدوا في عوامل مشتركة بينهم. واحدة من هؤلاء العوامل الفقر، معظمهم فقراء، معظم المبدعين، معظم القادة، معظم العباقرة فقراء. لذلك إذا أنت كنت في فقر ما تولول على نفسك وما تنهار وما تقول أنا رايح علي وبينتي مغلقة كل الأبواب في وجهي، اعلم بأن هذا الفقر سيجعل منك رجلا. لذلك من الأسباب التي تسهل المصائب، خامسا قبل الأخير، أن يعلم بأن هذه المصائب تقوي عوده وتقوم عموده. والسبب السادس والأخير من أسباب تسهيل المصائب معرفة أجر الله تعالى بالصبر عليها. إذا عرفت أديش الله ادخر لك من الأجر الواسع على هذه المصيبة، يعني أحيانا من كثر ما بتقرأ في هذه الأجور تقول يا ليتني أنا أصاب بمصيبة، بس هو الأحسن واحد لا يقول هذا الشيء، فليسأل ربه العافية. بس إذا نزلت بك مصيبة قال في الآخرة لما يرفع أهل المصائب درجات عالية في الجنة يتمنى أهل العافية في الدنيا لو أن أجسادهم قد قرضت بالمقاريض، يا ريت بمقصاص الحديد قطعت أجسامنا، لأنهم يشاهدون أهل المصائب في الدنيا هم أهل الدرجات العالية في الآخرة. مثلا من أجور الصابرين، يعني واحد عنده إذن صعب هو لا يزال يأمره وينهاه ويدعوه إلى الخير مرارا وتكرارا ومل قلبه من هذا الأمر، قلبه من هذا الأمر ولا يزال صابرا، الأب والأم شو له أجر هذا الرجل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بدون حساب يعني شيك مفتوح، صبر على صبرك على ابنك، صبرك على زوجك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب يعني تعب، ولا وصب يعني مرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. إنسان فقد حبيب من أحبابه من أهله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. يعني واحد له صديق بحبه محبة عالية، مات هذا الصديق، إذا احتسبته عند الله الله لا يجد لك جزاء إلا الجنة. ابنه، أخوه، جاره. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني عينتين والاثنين، عوضته منهما الجنة. شايف في جزاء كبير للصبر على البلاء. آخر حديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده، ثم صبر على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. هذه أيها الإخوة، الحديث الأخير رواه أبو داود، هذه أيها الإخوة ستة أمور تسهل عليك أو تعينك على الصبر وتسهل عليك المشاق والصعوبات التي تتعرض إليها. كان حديث اليوم حديثا عن الصبر، والصبر خلق من أخلاق المؤمن، وحدثتكم عن أسباب أو عن أمور ستة تسهل عليك الصبر وتعينك وتعينك على تحمل الشدائد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر.